بسم الله الرحمن الرحيم. صفة صلاة العيد. قال: فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يرفع يديه مع كل تكبيرة. تقدم أن هذا تنبيه عليه، وسيأتي بالشرح أنه ليس على رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام دليل، ولا على الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وإنما يكبر تكبيرا متواليا عدا تكبيرة الإحرام فيقرأ بعدها الاستفتاح، وإذا انتهى من السبع يقرأ الفاتحة وسورة. وكما سيأتي التنبيه على أن العيد يقرأ فيها بسبح والغاشية أو قاف واقترب. حديث عمر عن أبي واقد وحديث النعمان. يجهر بالقراءة فيها، فإذا سلم خطب خطبتين، والصحيح أنها خطبة واحدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال: إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت، يعني خطبة عيد الفطر تتناسب مع ما يتعلق بالصيام وزكاة الفطر والأعمال والاستمرار على العمل الصالح بعد رمضان، وخطبة عيد الأضحى تتناسب مع ما يتعلق بأحكام الأضاحي والهدي، وهكذا أيضا بأيام التشريق وأيام ذكر الله وأن أيام ذكر إلى غير ذلك مما يتعلق بكل عيد بما يناسبه. قوله رحمه الله: فيصلي بهم ركعتين، أي يصلي صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة. والدليل على أن ركعتان، الدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، اتفق عليه. الدليل الثاني حديث البراء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين، رواه البخاري، ولا خلاف في ذلك. قال النووي رحمه الله: فصلاة العيد ركعتان بالإجماع، ونقل الإجماع ابن حزم بن قدامة. قوله بلا أذان ولا إقامة، أي أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة الجامعة. دليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وانظر إلى قولي قبل الخطبة ولم يقل قبل الخطبتين، بغير أذان ولا إقامة، متفق عليه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله عن صلاة العيد: إنها تصلى بلا أذان ولا إقامة. قال: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد، وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله، انتهى. وقال ابن رجب: واتفق العلماء رحمه الله، واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث. وممن قال إنه بدعة عبد الرحمن بن أبزة والشعبي والحكم، قال ابن سيرين هو محدث. إذن فصلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة ولا نداء بالصلاة جامعة، وإنما يكبر الناس، فإذا جاء الإمام صلى ركعتين ثم خطب. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان، يعني سواء كان بأذان أو بإقامة أو بقول الصلاة الجامعة. الصلاة الجامعة هذه إنما شرعت في صلاة الكسوف فقط. ربما تجد بعض من يجهل الأحكام يتعجب من بعض الأشياء التي يقال عنها بدعة ويقول هي ذكر، ولو كانت ذكرا، فالذكر لابد أن يكون في موضعه، وبكيفيته ووقته المشروع. فلو أن إنسانا قال أنا بدلا من أن أؤذن بهذا الأذان سأقرأ بدل الأذان أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة، بدل من أن أقول الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح أقرأ الحمد لله رب العالمين، هل هذا بدعة؟ بدعة. طيب نقول لك كيف بدعة وهي الحمد لله رب العالمين؟ بدعة لأن الشرع شرع لنا هنا ألفاظ معلومة تقال، ما شرع لنا قرآنا. ومثله الأذان الأول للفجر، بعض المناطق يكون فيها بدل الأذان الأول إما قراءة قرآن أو تواشيح من تواشيح الشيعة ونحو ذلك، فهذا أيضا من البدع لأنه شرع لنا أذان في الأذان الأول. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، أي قبل أن يطلع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ومن بدل شيئا من الشرع فهو متشبه بمن قال الله فيهم، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قوله يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، أي أنه يشرع في صلاة العيد تكبيرات زوائد، تكبيرات زوائد، فتكون في الركعة الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام. ومن أهل العلم قال إنه كبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يكبر سبعا، ولكن هذا القول الآخر الذي هو سبع مع تكبيرة الإحرام مؤيد بآثار عن الصحابة. وفي الركعة الثانية خمسا دون تكبيرة القيام، دون تكبيرة القيام من السجود. دليل ذلك حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما، رواه أبو داود بإسناد حسن. الآن ظاهر اللفظ أنه سبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، هذا الظاهر وليس صريحا. ثانيا ما رواه مالك عن نافع مولى بن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة، وظاهر هذا أيضا أنها مع تكبيرة الإحرام. ثالثا ما رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وهذا صريح، وفي الآخرة ستا بتكبيرة الركعة التي هي عند القيام الركوع يعدها، وبعدها خمس إذا استوى قائما يكبر خمس، كلهن قبل القراءة. الأثر أثر ابن عباس عند ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطان بن عباس قال علامة الألباني وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، فقد أخرجه الفريابي من طريق أخرى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء به نحوه، صرح ابن جريج بالتحديث فأمن بذلك من تدليسه على أنه لم يتفرد به، قد تابع عمرو بن دينار عند الطحاوي والفريابي وعبد الملك بن أبي سليمان عندهما، وكذا البيهقي وقال هذا إسناد صحيح، على أن ابن جريج قد قال إذا قال عن عطاء فإنه مما سمعه منها. وموضع التكبيرات قبل القراءة في قول أكثر أهل العلم، ما كنا نظن أن أحدا يقول أن التكبيرات في نهاية القراءة، ورأينا ذلك لما ذهبنا إلى بلاد صعدة قبل أن نعرف دار الحديث بدماج، دخلنا مسجد من مساجد الشيعة ونحن ما نعرف ما هم الشيعة، فقرأوا الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام، يقول بصوت مرتفع وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض انتهى منه قال الله أكبر، ما لا هذا كيف صلاة العيد هذه؟ وانتهى من تكبير قلنا سيكبر، وإذا بيقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة ثم الله أكبر الله أكبر سبع تكبيرات، كيف هذه الصلاة يا قوم؟ أين هذه؟ نحن في أي بلاد هذه؟ قال ابن قدامة رحمه الله، قال أبو عبد الله الإمام أحمد الإمام المبجل أحمد بن حنبل يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، ولا يعتد بتكبيرة الركوع لأن بينهما قراءة، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ولا يعتد بتكبيرة النهوض، ثم يقرأ في الثانية ثم يكبر ويركع. وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة. من هم فقهاء المدينة السبعة؟ من هم فقهاء المدينة السبعة؟ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ومن؟ وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وسليمان، وأبو بكر، وطيب خارج بن زيد، سليمان بن يسار، ومن؟ ها؟ أبو بكر بن من؟ بن عبد الرحمن. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو سعيد، سعيد بن مسيب، سعيد، سليمان، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والمزني. ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم، وترجح اللجنة الدائمة. حكم التكبيرات الزوائد في صلاة العيد. تكبيرات الزائدة على تكبيرة الإحرام مستحبة وليست بواجبة، ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، كما قال ابن قدامة، وقال ولا أعلم فيه خلافا. ذات مرة كنا في قرية في البيضاء، قرية جابرة، وهي من القرى التي عرفنا أهلها بالخير والسنة والمحبة لأهلها، وفي صلاة العيد نحن نفكر في قراءة قاف واقتربت، ومن شدة العجلة قلنا نستعجل في القراءة حتى لا نطيل على الناس، نسينا التكبيرات الزوائد، حرصنا على سنة وضيعنا سنة، وهي أظهر التكبير أولى. حكم التكبيرات الزوائد. طيب، قوله يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه حذو منكبيه عند كل تكبيرة من تكبيرات الزوائد، وهذا القول ذهب إليه الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. دليلهم على ذلك ما رواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن لهيعة عن أبي بكر بن سوادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيدين، وقال البيهقي هذا منقطع، إذن هذا لا حجة فيه. وفيه علة أخرى وهي ضعف ابن لهيعة، وضعف الأثر الشيخ الألباني في الإرواء، إذن هذا حجة من ذهب إلى رفع اليدين في التكبيرات الزوائد لصلاة العيدين. وهذا الدليل ما دام أنه لم يصح، لو كان صحيحا إلى عمر لشرع لنا أن نرفع الأيدي، لأنه إذا لم يخالف الصحابي، إذا لم يخالف أحد اشتهر قوله فإنه يكون حجة، لكنه لم يثبت عنه، فما دام أنه لم يثبت عنه فلا يرفع، لا ترفع اليدان إلا في تكبيرة الإحرام فقط. ما علة الأثر؟ منقطع. بكر بن سوادة هذا لم يسمع من عمر أو أنه لم يدركه، وأيضا علة أخرى ابن لهيعة ضعيف، ولا يكفي أن تقول هذا قد قال به فلان وفلان وفلان من الأئمة، لابد أن تنظر ما حجتهم التي اعتمدوا عليها، فإن كانت صحيحة أخذت به، وإن كانت غير صحيحة فهم قوم اجتهدوا كتب الله أجرهم على اجتهادهم، ولا يجوز لك أن تقلدهم في ذلك، بل يجب عليك أن تأخذ بالقول الراجح. هذا مما ابتلي به كثير من المسلمين، أنه أي مسألة اختلف فيها العلماء ما ينظر إلى ما هو الراجح وما الذي يجب الأخذ به، ما دام أنهم قد اختلفوا يريد أن يأخذ أي قول، لا، هذا غير صواب، بل تأخذ القول المؤيد بالدليل. وعليه فلا يشرع رفع اليدين في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد لضعف الدليل، ولهذا ذهب مالك والثوري أنه لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام، لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة فأشبهت تكبيرات السجود، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف، ورجح الشيخ الألباني وشيخنا مقبل الوادعي رحمهم الله. قوله ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، أي يقول الحمد لله اللهم صل على محمد بين كل تكبيرتين من تكبيرات الزوائد، ولكن لم يثبت في ذلك دليل، والأصل في العبادات المنع، هذه قاعدة من قواعد الفقه، الأصل في العبادات التوقف، الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما دل عليه الدليل. قال ابن القيم رحمه الله ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر معين بين التكبيرات، وهذا نص من إمام الحافظ، لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات أي الزوائد، بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام اقرأ دعاء الاستفتاح ثم يذكر التكبيرات البقية متوالية. فالصواب ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والأوزاعي أنه يكبر متواليا لا ذكر بينه، لأنه لو كان بينه ذكر مشروع، لو كان بينه ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير، ولأنه ذكر من جنس مسنون فكان متواليا كالتسبيح في الركوع والسجود، ذكره ابن قدامة. وأما ما رواه البيهقي عن عطاء رحمه الله أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة ثم يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر، يعني في صلاة العيد، فقال شيخنا يحيى حفظه الله تعالى سنده إلى عطاء صحيح لكنه اجتهاد منه، وعطاء تابعي وليس بصحابي، لا دليل عليه يثبت عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففعله في هذه التكبيرات غير مشروع، لا في الرفع في هذه التكبيرات ولا في الذكر بين التكبيرات، انتهى. قوله ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرات، يقرأ فاتحة الكتاب وسورة، يجهر بالقراءة فيها، أي يقرأ الفاتحة بعد تكبيرات الزوائد ويقرأ ما بعدها من السور جهرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا كان يقرأ جهرا في كل صلاة جامعة، كما جهر في صلاة الجمعة وجهر في صلاة الكسوف لأنها جامعة، وكذلك في الاستسقاء، فيقرأ بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الأولى وفي الثانية بالغاشية، دليل ذلك حديث النعمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، رواه مسلم. الدليل الثاني، وسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم. فينبغي للإمام أن يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا إظهارا للسنة وأحياء لها ومعرفة الصحابة للسور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها دليل على الجهر بها. سئل الإمام بن باز عن قراءة السجدة وهل أتى في صلاة الفجر، قال وبعض قال الإمام السائل وبعض الناس يقول أنتم تطيلون علينا ويستنكرون من ذلك، فقال عليك أن تقوم أن تعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرضى من يرضى، وإذا تركت في رأس الشهر أو الشهرين مرة قراءة السجدة وهل أتى حتى يعرف الناس أنها ليست بواجبة فلا بأس. يعني معناه أنك لو تابعت الناس وترضيهم فتترك السنن من أجل إرضائهم ما تقيم شرع الله كما تريد كما أراد الله وكما جاء في الشرع، لأن الناس فهمهم مختلفة ورغباتهم ليست متساوية، والشرع هو المقياس، هو الذي يقاس عليه ويسير عليه الإنسان ويعمل على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يتهيب الإنسان في نفسه إقامة بعض السنن، وفي الحقيقة أن ما هو إلا من الشيطان تخويف، وإلا فإذا أقمت السنة فإن الله يجعل في ذلك بركة. وبعض السنن قد تكون غريبة على الناس فيحتاج الناس إلى تبيين لها وتعليم، فإذا بينتها وذكرتها للناس فإن الشبه أو الأمور التي تكون في أذهان بعض الناس تزول. خطبنا ذات مرة صلاة العيد في بلد كان الناس معتادون على خطبتين في العيد، فبينا لهم آخر خطبة أن الصحيح أن خطبة واحدة، وذكرنا الأدلة وأقوال أهل العلم، فما تكلم بعدها متكلم. الناس إذا سمعوا الحجة تهدأ نفوسهم، لكن تأتي لهم بشيء ما عرفوه ولا تذكر حجة على فعلك يستنكرون شيئا، وليس استنكارهم من باب أنهم إنما من باب الغيرة على الدين، يرون أنه شيء أن هناك شيء في الدين تغير فهم يريدون المحافظة عليه. لكن إذا بينت لهم بالدليل والحجة فمن كان منهم محبا للحق فإنه يرتاح ولا يعارض، ومن كان جاهلا يتعلم، ومن كان معاندا ما يضره، لئلا يكون الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. فينبغي للإمام أن يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا إظهارا للسنة وإحياء لها ومعرفة الصحابي للسور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها دليل على الجهر بها. قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف بين أهل العلم في أنه يشرع أن يقرأ في كل ركعة من صلاة العيد بفاتحة الكتاب وسورة، انتهى. ولا خلاف بمشروعية الجهر فيها بالقراءة. قال النووي رحمه الله: وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة والتكبيرات الزوائد. ونقل الإجماع على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة العيدين القرطبي وابن قدامة. قل هل هناك ركعتين للمصلى تحية المصلى؟ ما في ركعتين تحية المصلى، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها. وأما إن صليت في مسجد لمطر أو خوف وجاء الإنسان المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا صلىها في مسجد فإنه لا يخطب على المنبر. العيد ما تشرع على منبر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.